في تلك الفترة في حالة من التدهور والعبودية والاستهانة والذل والسفك الدماء واستحلال المحارم. وكذلك أهل الكتاب المنتسبين إليه لم يكونوا ليتلون كتاب الله حق تلاوته، والتلو كما قلنا سابقا يأتي بمعنى قراءته واتباعه، إذ لا يصح المقام أن نقول تلا فلان فلان بمعنى قراءة، لا يصح ذلك إلا بمعنى الاتباع. ولذا قال الله يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه حق الاتباع، فيكون أو تكون تلك القراءة قراءة ويتبعها التطبيق والخضاع. أما كثرة قراءة القرآن الكريم دون أي فائدة، دون أن تفقه شيئا من معانيها، دون أن تتدبر في الآيات الكريمة، الآيات القرآنية التي تنشرح لها صدرك، التي تجد فيها ما يفتح لبك ويثير دخائن عقلك. إذن القرآن الكريم يحتاج إلى قراءة مع تأمل، وإلا فقال القرآن الذي يهده هدى ليس بقارئ. وهذا هو قول الإمام القاسم بن إبراهيم، فقد فسر الآية في قوله يتلو صحفا مطهرة، قال معناه يقرأ ويتبع ما قرأ، وذلك هو الذي يتوافق مع القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم منهج، لأن القرآن الكريم دستور، لأن القرآن الكريم لا بد أن يحكم به كمنهج للعالم كله، لا بد لكل واحد في العالم أن يؤمن بهذا الكتاب العظيم ويجد ثمرته في نفسه وفي قلبه في حياته كلها، لا بد أن يطبق القرآن الكريم. والله أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله بأن يقرأ القرآن وأن يتبع القرآن وأن لا يتبع أهواء قوم الظالمين، لا يتبع أهوية الناس. فما كان المشركون ولا أهل الكتاب وتمرداتهم وأفعالهم وقتال بعضهم بعضا كما وقع بين اليهود والنصارى، بل بين فرق النصارى نفسها واليهود نفسها من اقتتال طاحن، كل هذا كان لابد أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وآله لإنقاذ الأمة، لتعود الأمة إلى صلاتها والاشتياق، لتكون أمة واحدة لا تعبد إلا الله الواحد، هروبا وخروجا وإبعادا عن عبادة غير الله سبحانه. فقد فسرنا ذلك، لكن هنا لنعيد كملخص حتى نصل إلى ما كنا بصدده أو ما نحن فيه من الكلام. فكل امرئ ممزق وكل فئة ممزقة أو فرقة ممزقة لا بد وأن يلم عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما غيره فهدي لا يلمها أبدا. وما ادعت اليهود أو النصارى في تمسكاتهم وتزهداتهم وما إلى ذلك واعتزالهم عن الناس لم يكن ذلك هو المنهج الذي ارتضاه الله في هذا الكون. لم يرتضي الله منهجا أبدا لا يحل مشاكل الأمة ولا يقضي على حالاتها، لا بد من منهج يسود في العالم كله ليحل جميع مشكلاتها. اضطجعوا إليه يحل مشكلات نفسية ومشكلات أسرية والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بشتى أنواعها، كل الجوانب قام القرآن الكريم بحل ذلك كله. لذلك هذا الذي يجب أن يكون في هذه الأرض، ولن يسود أو تسود أمة ولن تسود الأمم إلا باتباع هذا المنهج العظيم، باتباع هذا الدين الحليم، باتباع دين أنزله الله على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قلنا فهم لن ينفكوا، لن يتركوا ما هم عليه، لن يذهبوا عما هم عليه، فهم عليه دائمون حتى بعثنا رسولنا وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله تبيانا وإيضاحا بهذا الكتاب المهيمن، بهذا الكتاب العظيم. وقد تحدثت أيضا عن مكائد اليهود والنصارى وما لفوا من اللف وما عملوا من المكائد ضد الإسلام، ما سعوا به لتخريب المؤمنين، ما سعوا به للفتك لهذا الإسلام. ودوا لو تكفرون، لم يكن الهدف الحقيقي عندهم هو أن يسود العالم كما يزعمون في راحة وطمأنينة وديمقراطية، لم يكن كذلك أبدا. إنهم يريدون أن يعيشوهم، هم يريدون أن يكونوا مسيطرين في العالم، هم أصبحوا يدخلون المشككات، يدخلون الشبهات، يوقعونها على أراضٍ كما تكلمت في الدرس الماضي. فلذلك يجب الوعي التام من خطورة هؤلاء كما بينه القرآن، وسنبينه أيضا في دروس إن شاء الله لاحقة وتفسير آيات تبين مدى الأهمية العظيمة لهذا الدين وخطورة المكائد عدو هذا الدين الحنيف. نعم، حتى وصلنا إلى قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. في الواقع أهل الكتاب كانوا على معرفة، يعرفون النبي ويعلمون أنه رسول الله، ويستفتحون على الذين كفروا، يعني يتوسلون برسول الله وينتصرون حتى أتى الحق وظهر كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هم كفروا برسول الله وهم يعرفونه كما قال الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لا تشككون في ذلك، ما حد يتشكك في ابنه أبدا. هذا دين لو بدوب مريض مرض يعني مزمن، ودوبي مسكين بيغير لكنك خبط، لكن ابنك بيجي وبتقول أسأل ابني كذا فلان، ابني بيجي والمعرفة القوية، ولذا عبر الله تعالى به، لأنه إذا كنت بسي ابنه خلاص بسي الكل نافقة، إذا هو مسيا كيان أما ابنه فما هو ينسى، لا يكون قد غاب عن الدنيا بتمامه. هذا أمر واضح وجلي في معرفتهم، لكن هل تفرقوا بسبب العلم؟ مسألة، ما هو السبب في تفرقهم؟ هل كان ما أوتوه من العلم سببا لتفرقهم؟ كلا، لم يكن العلم هو سبب التفرق، لكن عدم تطبيقه كان السبب في تمزقهم. سبب حب الدنيا بعد معرفتهم كان الأمر عليهم أشد خطرا وأشد ضررا. هم تفرقوا من بعد ما جاءتهم البينة، الأسباب واضحة في تفرقهم، هم ابتعدوا بغيا وحسدا، هم ابتعدوا عن الدين حبا للدنيا، أرادوا أن يمضوا أقوالهم وأهواءهم التي ركبوها باسم دين واجعلها تدينا. والله يقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل. هذا واضح، هذا واضح في البيان، وستأتي هذه الآيات مكررة في مواضع عديدة، لكن الله أوضح الأسباب في غير آية حينما قال بغيا بينهم. سببه هو البغي، هو الظلم، هو الحسد والكيد. هم لم يؤمنوا برسول الله وحقدا وحسدا، لأن رسول الله كان عربيا بعث من أمة أمية ولم يبعث منهم كما يزعمون، فقامت قيامتهم وثارت سائرتهم فأصبحوا مع المشركين يرجعون إليهم فيقوون دين المشركين. عجيبة، يعني من شديد عداوتهم هم يعني يؤمنون بالله ولا ولا يقدرون يعبد أصنام حقيقة. لكن الدين كان يسألهم أي أفضل، هذا الدين الذي احنا عليه أم دين محمد الذي جاء به؟ ما قالوا؟ قالوا كلمة الكفر. قالوا لا، دينكم أنتم أفضل من دين محمد. كيف؟ لأنهم لا يعبدون الله وحده، لأنهم يعبدون الأصنام. ذلك شبه به الشنعان، يعني الحقد البغض العداوة لما تسلخ. وإلا الله تعالى يقول ولا يجرمنكم شنعان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ما يستوى الذي يعبد الله الذي يعبد الصنم أبدا، في أي عقل كان هذا؟ هذا من أعمالهم، هذا من أفعالهم. هم لن يؤمروا بأن يقولوا عزير بن الله ولا المسيح ابن الله. أمروا كما أمرنا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا هو الواجب علينا جميعا، أمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به غيره. لا نعبد صنما ولا حجرا ولا شجرا ولا أحد من المخلوقات، ولا ظالما ولا كافرا ولا كافما. لن نعبد أحدا، لن نسمع لأحد سبحانه وتعالى أبدا، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا بد أن نكون منفذين لهذه الأوامر الإلهية، وإلا أصبحنا نشاكل أهل الكتاب. أمروا أن يعبدوا الله مخلصين، الإخلاص شرط أساس. وابتعدوا وقالوا بأن الله ثالث ثلاثة، وقالوا كما هو معروف وكما حكى القرآن الكريم بعضا من ذلك. إذن فالمحذر أن نكون منهم كما كانت المشبهة والمجسمة وأهل الجبر والخزي والعوار الذين لم يستكفوا بنسبة القبائح إلى أنفسهم، بل نزهوا أنفسهم ونسبوها إلى خالقهم، وذلك هو كفعل أهل الكتاب. ما أمروا بذلك، أمروا بعبادة الله لا بعصيانه. أمروا بأن يعبدوا إلهاً واحداً لا يشبههم شيء في مخلوقاته، فعبدوا إلهاً يتحرك وينزل ويرتفع ويسقط ويهبط. تعالى الله، قالوا بذلك كله. وهذا هو من التفرد بعد المجيء البينة وإيضاحها أيضاً. ولم يكن ثمة هناك إخلاص، لأن العمل أو أي عمل لا يكون إلا بإخلاص، والإخلاص تتعلق مسألته بالقلوب، تتعلق بالقلوب. الإخلاص ما بيبان بمجرد العمل، لكن استمرار العمل يدل على وجود ذلك الإخلاص في تلك القلوب. هم لم يعبدوا أحدا، هم لا يريدون هؤلاء المخلصون أبدا أن يرضى الناس عنهم أو أن يصبح الناس عندهم أو في أنفسهم ذات قيمة. الناس يحبونني، الناس يعظموني، الناس يجعلوا لي قد أيوه إذا أنا تمام هكذا. هذا سيظهر حقيقة في يوم الناس أبدا. أنتم رأيتم هذا في واقعنا، بعضهم قد تسمى باسم العلم وقالوا عالم وقالوا شيخ وقالوا كان كبيرا وعظيما ولا يجوز لأحد أن يجرؤ عليه أو يتكلم. والأيام كثيرة بحقيقة هذا وعدم إخلاصه، وإن كان يحاضر كمحاضراتنا وإن كان يكون كلاما ظاهره الصحة، لكن الأمور الواضحة الصحيحة كما العلماء يبينونها، هذا لا يدل على إخلاصه من نظرات كلامه وحقائق أفعاله، لكن الناس يختارون كثيرا للمظاهر، وما إن دارت الأيام إلا وانفضح فأصبح يلعنه القريب والبعيد على حد سواء. هذا الحقيقة، لأن الإخلاص مفهوم، هو يريد لظنه، جاء الموقف فما استطاع، فما استطاع يريد أن يظهر الناس، الناس منقسمون، أي واحد منهم يقول معه قولا سيطلب الآخر، وهناك وقع الاضطراب، وذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها، ذو الوجهين يركب له آلتين أو شريحتين أو مسكين يحرق الكل ذره، لابد أن يكون ثمة هناك إخلاص، لابد أن نكون مخلصين لله، يعني نحن إذا أحببنا الله وعظمنا الله داخل قلوبنا لن نشتاق إلى أحد أبدا غيره تعالى، هناك لم نطلب الرضا إلا من الله، هناك لم نطلب لأعمالنا إلا أن الله يتقبل منا ويعفو عنا ويرضى عنا، وإلا ما هي فائدة هذا الكلام وهذا القول وهذه الألسنة وهذه النعم علينا وعند ذلك نتظاهر بها غير مخلصين؟ لا يكون ذلك حتى نفهم ونعلم أن الإخلاص شرط في عملنا، في دراستنا، في تدريسنا، في طلبنا للعلم، في طلبنا للهداية، في بثنا لروح الإخاء، في بثنا لروح الاجتماع، في بثنا لكل أرواح المسؤولية الإسلامية بكواملها، لابد أن يكون هناك إخلاص ليتم العمل على أتمامه، حسن نية صادقة لا تعظم إلا الله سبحانه، والمخلص يكون بريئا من الرياء، بريئا من العجب، بريئا من التظاهر، يبرئ نفسه ويقاومها من أجل ألا يدب إليه هذه المسائل، هذه المشكلات، مشكلات العجب، مشكلات الرياء والسمعة وحب الصيت بين الناس، ذلك لا يكون، لا يكون للمؤمن، لا يكون لمخلص عرف نفسه وعرف قدرها. لابد إخوتي أن نفهم جميعا أن للإخلاص دورا هاما جدا في تأسيس الإنسان، في إقامته، إذا كنت مخلصا ستستمر في أداء مهمتك، في طلبك للعلوم حتى تصبح على همتك عالما غير معجب بنفسك، ولا فاسد ولا منافق ولا ذميم، تتعود ذلك ونتربى على الورع والزهادة وحب الخير والمسارعة فيها لنزداد قربا إلى الله وليوفقنا الله إلى درجة هؤلاء المخلصين الذين سينجون حقا، نريد أن نكون منهم مخلصين لله في كافة أعمالنا، نسعى في تحقيق هذا الدين القيم حنثاء، أي مستقيمين غير مائلين ولا ذلك طريق الحق ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فنحن نتبرع من كل مشرك وكافر وفاسق ومنافق وظالم ومشبه ومجسم ويهودي ونصراني ورافضي وما إلى ذلك، نبرع إلى الله لأننا نعلم أن الله سبحانه لا يحب من عباده إلا المؤمنين الصادقين الصالحين المخلصين الذين ساروا على طريقة أنبياء الله ورسله صلوات الله عليهم أجمعين، على كتاب الله انتهجوا وعترة رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين. ذلك دين القيمة، هذا الدين الذي قلنا هو عبادة الله والإخلاص لله والعمل في هذا الدين ونشر هذا الدين والإقامة عليه والصبر لأجله، ذلك هو الدين المرشد المستقيم، هذا هو دين الحق الذي لا اعوجاج فيه، هذا هو الدين القيم حقا أي المستقيم دائما، لا دين غيرهم أو من تدعى أو تسمى بالدين. فليسوا على صراط مستقيم، وليسوا على الحق، وليسوا على الهدى، وإن قالوا وإن زعموا فالحق أبلج والبرهان متضح، وبيننا محكم الآيات والسور هي التي تنبئ عن من يكون صاحب الحق. فأعرف الحق تعرف أهله. ثم ربنا تعالى يقول بعد إيضاحنا وإيضاحه لحقيقة الدين، يقسم الناس إلى قسمين، قسم هم شر البرية وقسم هم خير البرية. القسم الأول هم شرار الخلق، هؤلاء خلقهم الله لعبادته فاتبعوا غير طريق المؤمنين، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. أم عنده ما هو أنزل الله إليها. انظروا من هؤلاء شر البرية، من هؤلاء؟ قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هؤلاء هم شرار البرية. المشرك بالله الذي لا يعبد الله أو يشبه الله أو يقول في الله قولا فاحشا أو يكفر بنبي الله، فهؤلاء في نار جهنم خالدين. النار معروفة وقد تقدم لنا تفسيرها مرارا، وهي أشد ما نحس ونجد من النيران كلها. خالدين يعني مخلدين، والأمر ظاهر أبد الآبدين. خالدين فيها يعني في النار. وي وي لا زمن لا نهاية. كم سيبقى؟ سنة، سنتين، مليون، مليار، أكثر. إنا لا حتى أبدا إلى ما نديها. ليس هناك نهاية عند أن تدخل النار، نسأل الله السلام. الأمر خطير جدا، عندما يذكر الإنسان مسألة الخلود يخاف كثيرا. إلى زمن متى؟ يعني بتعذب بقدر ما عيش؟ لا، أيام أي الدوبع فينها سابق؟ لا. إذن بعت حياتي الحقيقية بأيام وليال بسيطة، بأوقات ضيعتها قليلة في هذه الحياة الدنية المنتهية، وأضعت حياتي الحقيقية. فهناك سندم، فعلا سندم، وعلى الإنسان يكون يبقى يتذكر اليوم الآخر، يتذكر الخلود دائما. الخلود والعكس لخير البرية في جنات منعم مستقرهم إلى الأبد، لا تنتهي لا ينتهي أبدا. نحن نقول بالخلود للكفرة والفسقة والظالمين والمجرمين والناكثين، لذلك الأمر علينا أخطر. أما أولئك فانفجعوا من هذه الحقيقة التي ذكرها القرآن فتعاظموها، فقالوا كقول اليهود تماما، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قالوا هكذا. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، تروا الكذب على الأنبياء والمرسلين، فقالوا ذلك. ولذا احنا ما بنجد مسألة الخلود يعني نفيها في القرآن أبدا، لكن يأتون بها عن النبي يدون أحاديث مفتعلة كاذبة مناقضة للقرآن الكريم لأجل يثبتوا هذه الحقائق الوهمية. يقولون مثل قول اليهود ما عندهم من علم أبدا، ما جاءوا عن حق، لكن قالوا كما قال اليهود. وغرهم أيضا في دينهم ما كانوا يفترون، وهذا هو الذي يحرفهم على فعل الفسوق والعصيان. بسعوا آملين ويأملوا لنا سهل تخرجوا لا حين اكتب وانجاوا ربما يشفع لكم لأنكم من أهل الكبائر تحتاجوا إلى قربات لكم تزنوا وتسلكوا وتقتلوا النفس التي حرم الله. هل هذا دين؟ وهل يتمكن أن نبيا من أنبياء الله يبني الدين ويقوي نفوسنا ويعظم الله فينا ويخيفنا من الله ومن عذاب الله ثم يقول في النهاية لكن إذا فعلت الكبائر أنا بشفع لكم؟ هل هذا معقول؟ هل هذا هو إلا هدم هذا البنيان الذي بناه؟ لا تصدقوا هذه الأشياء، فقد توهمها كثير، توهمها كثير لأجل وقوعهم في المعاصي وعدم توبتهم إلى الله سبحانه توبة نصوحة. أولئك هم شر البريئة، أولئك هؤلاء الكفار، هؤلاء المشركون بالله سبحانه سيدخلون نار جهنم وهم شرار البرية. ثم بعد ذلك قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا الإيمان والعمل الصالح شرحناه أيضا في تفسيرنا لسورة العصر وتكلمنا عن الحقيقة حقيقة الإيمان الكامل قولا وفعلا وعملا وتطبيقا واعتقادا، وإلا فليس من الإيمان في شيء، لن يكون ثمة إيمان قولي أبدا. فلذلك كان الله يعقبه بالعمل الصالح والمداومة على ذلك العمل دائما والسرعة فيه والإقدام عليه لنكون فعلا من عباد الله الصالحين. لا ينفعنا إلا ذلك. كيف نريد الجنة وكيف نسعى إلى الجنة؟ كلنا طالب للجنة، كلنا نسأل الله أن يدخلنا الجنة ومرافقة النبيين والمرسلين والصادقين والصالحين. نريد مرافقة هؤلاء الأتقياء الشهداء الأبرار، نريد أن نكون معهم. لكن ماذا عملنا لنكون من أهل الجنة؟ ما هو العمل الذي قدمناه؟ هل عملنا صالحا؟ هل سعينا في نشر هذا الدين؟ هل قمنا بتوعية هذه الأمة؟ هل قمنا بهذه الخدمة وتلك المهمة؟ أم نحن لا زلنا نقول الجنة؟ الجنة تجي حقنا لمن؟ هكذا لسان حالنا يقول رجالا ونساء. الجنة لمن؟ كلا لنحن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سأل نفسك هل أنت ممن عمل الصالحات؟ هل أنت ممن داوم عليها؟ هل أنت ممن صابع فيها؟ إن كنت كذلك فقد صدقت. ولا تغتر بكثير من أفعالك وأعمالك، واستعن بالله سبحانه، واعلم أنك مهما عبدت الله سبحانه وآمنت به ونشرت من دينه لا تؤدي جزاء لشكر نعمة واحدة، لا بصرا ولا سمعا ولا لسانا ولا قولا نطق، ما تستطيع. إنما تحمد الله بنعمة الله، لكن الله هو المنان المتفضل على العباد. تفضل علينا فقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا منا من الله سبحانه، من علينا وهو الذي ابتلانا وقال إذا عملنا بها صالحا وتحدثنا صالحا وقمنا بأعمال صالحة ضمن الله لنا الجنة فضلا وتمننا منه تعالى. فلنسارع إذن في جنات أولئك هم خير البريئة، جزاؤهم عند ربهم جنات. أي نعم، هذه الجنات يعني مستقر على منتصف الجنات، وهي منتصف بين قصور، بين قصور شامخات مرتفعة، ذهب وفضة وسندس وهول وإلى آخر ما وصف الله تعالى في الجنة من الوصف الطيب. وتلاحظ ذلك وتذوب فعلا النفوس عند شرحنا للجنة وما فيها من النعيم، تكاد النفوس أن تطير شوقا إلى هذه الجنة لندخلها ونكون من الآمنين المستقرين فيها أبد الآمنين. لا يقضى علينا، لا نموت، لا نتألم، لا نتحدث. لا نندم أبدا سنظل في حالة أهل الإيمان الذين أتعبوا أنفسهم اليوم حالهم وجزاؤهم وثوابهم جنات هم فيها في سرور هم فيها في خير هم فيها آمنون هم فيها على نعيم مبين. والله وصف لا يستطيع اللسان أن يأتيها. تشوف إلى الجنة واسعى بمهمة كاملة لتدخلها مع هؤلاء الأبرار خالدين فيها كما قلنا في الخلود في النار أيضا في الجنة. ما الجنة ما بنختلف احنا وحد ما الجنة هندخل لا نختلف نحن وهم على الأبدية في الجنة إما الجنة ما عندهم خلاف كذلك قلنا ولا نافع لنا في النار أيضا رضي الله عنهم. هذا بندور لها جمع يعلم الله إن الإنسان لا يريد إلا رضا الله سبحانه. إذا رضي الله عني فسأكون من أهل الجنة. إذا رضي الله عنك ستكون من أهل الخير والسعادة. إذا رضي الله عنك فقد حققت الأمل لأن الله يقول في كتابه ورضوان من الله أكبر أكبر من كل شيء أكبر نعيم أكبر نعيم أتيه الإنسان هو رضا الله عنه. لا تطمع أبدا إلا في رضا الله لا تسعى دائما إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ليرضى الله عنك. لا يهمك الناس لا يهمك كثرتهم ولا عددهم ولا قلتهم ولا بغضهم لك ولا شنعانهم عليك. انظر إلى مولاك فإن رضي الله عنك فقد ارتفعت درجة عالية ورضاء الله عنك هو إثابتك. إذا رضي الله عنك يعني أثابك هو الثواب الرضا من الله هو الثواب. فإذا رضي عنك أثابك وقبل جميع أعمالك وأعطاك ما تريد وما تطلب وما تتمنى وفوق ما تتمنى سبحانه هو الكريم هو الرؤوف هو الرحيم بعباده هو المتمنن عليهم إلا أنه أمرهم بطاعته ونذر رضاعة أعدائه ليتم لهم هذا الرضا ليتم لهم هذا الخير ليتم لهم هذا الجزاء الأوفر. ورضوا عنه ورضاهم في الدنيا وفي الآخرة ليس في الآخرة فحسب. أن يعطيك الله من الخير من الأرزاق من المدافعة عنك خيرا كثيرا تظل راض عن ربك متجربا إليه ساعيا في رضاه بما تجد من النعيم. كم صرف عنك من الأعداء كم قتل من أعدائه كم أباد ممن يريدك كم صرف عنك قوما كانوا متجهين إليك وما وقع من الحروب دليل على ذلك. ما وقع من الحروب كان دليلا قويا على أن الله فعل لنا وعمل لنا من الخيرات ما لم يدخل في الحسبان ولا يستطيع أن يدفعه أي إنسان بالكفة فدافع الله عنا. هذا في الدنيا. وفي الآخرة إن استمرينا على ذكر هذا النعيم وهذه الرغبة الصادقة إلى دخول الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى إذا نحن استمرينا على ذلك أعطانا الله ما نريد في دار الآخرة فنرضى بكل ما آتانا ونحن غير متوقعين لذلك من العفو والغفران والنعيم الأبدي الدائم. قال ذلك لكن هذه الخصلة خصلة الرضا الله يرضى عنك وترضى عنك. هذه خصلة مهمة الكثير يغفل عنها أرجو أن تتفتح مسامعك. ذلك الرضا الرضا لمن؟ لمن خشي ربه. ما بشين كل واحد الله راضي عنه أبدا. الرضا من الله سبحانه لن يكون إلا لمن خشي، أي خاف، لمن خشي ربه يعني خاف الله سبحانه في السر، في العلانية، في قيامه، في قعوده، في منامه، في اضطجاعه، في حركاته، في عافيته، في مرضه وسقمه، في جميع أحواله، في دعوته، في رغبته، في طلبه للعلم، للهدى، للخير، لبثه، لنشره بين الناس. لا بد أن تكون تخاف الله، تجعل الله عليك رقيبا. أين ما كنت كن اجعل الله رقيب عليك. أما أنت الآن وحدك، الله معك، الله معك، لا تنسى أبدا، لا في قليل ولا في كثير، ولا أنت وحدك، ولا في اثنين، ولا في جماعة، ولا في أمة، لا تنسى الله أبدا. كن مع الله يكون الله معك. اخشى الله، أنا وحدي يعني أفعل المعصية، أنا وحدي يعني أسارع في عمل السوء، أنا وحدي ليس علي رقيب، إذا أفعل كل ما أريد. والله لو كثفوا علي الرقابة أو علي كثافة من الرقابة نخاف، ولكن رغم ذلك بنستر نشترك. لذلك ما فيش حاجز عن الإنسان عن المعصية، لو كيف ما كيف الرقابة، لو تكبر كيف ما كبرت، لا يمكن إلا أن تجعل الله عليك رقيبا. إذا جعلنا الله هو الرقيب نخافه، هناك رقابة قوية، فاستشعر أن الله معك. لا تنسى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم تعلم أن الله مطلع علينا، عالم بأحوالنا في سرائنا وضرائنا، مطلع على ما داخل قلوبنا لم تنطقه ألسنتنا بعد، والله عالم به. كفى أن تجعله رقيبا وأن تخاف لتنال رضا الرحمن الذي هو المطلوب. إذا خفت الله قلت ذلك، لأنك إذا خفت الله لم تعصيه، لا في سر ولا في علانية. إذا أنت خفت من الله، إذا كان الله هو الرقيب عليك في نفسك، استشعر هذا القيمة، هذا أهمية لها كبيرة جدا. أسأل الله سبحانه أن يرزقنا الخشية منه بما يحول بيننا وبين معاصيه. هو على كل شيء قدير، وهو الغفور الرحيم. ونكتفي بهذا القدر في هذه السورة. فهمنا الله وإياكم كتابه العزيز، ورزقنا العمل به وتطبيقه، إنه هو القوي العزيز. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.